الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط الثامن من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من دروس ليلية لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان الشريط السابع قد انتهى عند منتصف صفحة 17 و400. يبدأ هذا الشريط وهو الثامن من حول نفس الموقف في صفحة 17 و400، قوله رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي فجزاكم غما على غم، كما تقول العرب: نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. وقال ابن جرير: وكذا قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجه الكريم وابتغاء مرضاته، وأن يثقل به ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا يا مولانا هداة مهتدين، وألحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين.
تعالى: فأثابكم غما بغم، أي فجزاكم غما على غم، كما تقول العرب: نزلت ببني فلان، نزلت ببني فلان، ونور نزلت على بني فلان. فأثابكم غما بغم، أي فجزاكم غما على غم، كما تقول العرب: نزلت ببني فلان، ونزلت على بني فلان.
كلا.
وقال ابن جرير:
بس نزلت على فلان، نزلت بني فلان، ونزلت على بني فلان. كلا من عندهم طبعا واحدة.
وكذا قوله: ولو صلبنكم فيه جذوع النخل، اي على
غم الهزيمه وغم ما اصاب ما اجرى من القتال والجراحات، ان اصابهم امران: الغم العظيم والقتل الكبير بما اصابه من الهزيمه، والغم العظيم ايضا ما اصاب من قتل جماعه كبيره من اعيانهم وجراح كثير منهم، صارت مصيبتين، ولكنها تطهير وتلخيص.
وكذا قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أعلى جذوع النخل. قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة. قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة، وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة. رواه ابن مردويه وروى عمر بن الخطاب نحو ذلك. وذكر ابن ابي حاتم عن
قتادة: قال كلامه ولا نزلت على كذا ونزلت على كذا، وقال لو سلم جوع النخل، كان كلام داخلا من مو في محل الكلام، كان دخل من بعض النساخ في غير محل، لان كلام هذا مو محل هذا. النخل هذا شاهد وجيثيه من الاعلى، فلا نزلت بني فلان وعلى بني فلان في هذا في محل اخر سبق فلا بعض النساخ وقع في غير محل فلان
يعني من باب
ضرب
النفل
التقريب يقرب النفل
الى
ابناء هذا ليس من هذا الباب. نعم نعم
سابق
ضمن بضم سابق ضمن
على
ضمن لا البتة في معنى على البتة في معنى مع اطرب معنى اصابه اذا اصابه ضما بغم يعني مع غم كما عليه الامرين اما لا في معنى انها تاتي الباء وتاتي لو صلى في جزء النخل المسيح في الارض بمعنى على وقد نزلت على بني فلان نزلت بني فلان فالمقام غير المقام وجنب بين امرين هذه عباره عن شيء واحد المقام مقام امرين. نعم
وروى عمر بن الخطاب نحو ذلك وذكر ابن ابي حاتم عن قتادة نحو ذلك ايضا وقال السدي الغم الاول بسبب ما فاتهم من الغريبه والفتح والثاني باشراف العدو عليهم قال محمد بن اسحاق فاثابكم غما بغم اي كربا بعد كرب قتل من قتل من اخوانكم وعلوا عدوكم عليكم علوا عدوكم عليكم وما وقع في انفسكم من قول قتل نبيكم فكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم وقال مجاهد وقتاده الغم الاول سياسه سماعهم قدر محمد والثاني ما اصابهم من القتل والجراح قال قتاده والربيع لا نتعشه فعن السدي الاول ما فاتهم من الظهر والغنيمه والثاني اشراف العدو عليهم وقد تقدم هذا القول عن السدي قال ابن جرير واولى هذه الاقوال في الصواب قول من قال فاثابكم غما بغم فاثابكم بغمكم ايها المؤمنون بحرمان الله اياكم غنيمه المشركين والظهر بهم والنصي عليهم وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم غم لا ظنكم أن نبيكم قد قتل ومن العدو عليكم ونبوكم منهم وقال رسالة لكي لا تهجروا على ما ماتكم
والمعنى الإشارة إلى أنها نوع من الغم ما وقع من الهزيمة ما وقع من سياح الشيطان قتل محمد عليه الصلاة والسلام حتى أغم المسلمين وآذاهم وما حصل من القتل والجراحات وعلو المشركين في بعض الجبل حتى أعانهم الله المسلمين عليهم فهي هموم متتابعة نبه عليها بغما برحمه سبحانه وتعالى بأسباب الفشل والتنازع وما تحرمات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلما حصل ما حصل تابعت العقوبات وهذا يدل على أن الإخلال بأمر الله وعدم الثبات وعدم الاعتصام بحبل الله ولزوم الطريق السوي الذي رسمه الله لعباده يسبب على أهله مشاكل وإن كانوا مكارم الناس وإن كانوا أفضل الناس هذا يوجب للمؤمنين أن يحذروا نقمة الله ولا يغتروا بإيمانهم ومنزلتهم عند الله فإن الله جل وعلا حليم وشديد الانتقام ومن عصاه وخالف أمره فقد يعاقبه عقوبة معجلة وإن كان عزيزا عليه تأديبا وتعليما وتكفيرا وإظهارا للأمر الذي يجب أن يلاحظ ويتنابه وقد يعاقب بعض أحبابه محصهم ويكفر سيئاتهم ويكون عبرة لغيرهم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بكونه مسلما أو مؤمنا أو محبوبا لله عز وجل بأعماله الطيبة أن يتساهل بأمر الله ويرتكب معاصي الله أو يخل بأسباب النصر.
وقوله تعالى لكي لا تحضروا على ما فاتكم اي على ما فاتكم من الغنيمه والظهر لعدوكم ولا ما اصابكم من الجراح والقتل. قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتاده السدي والله خبير بما تعملون سبحانه وبحمده لا اله الا هو جل وعلا. ثم أنزل عليكم بالفضل بأمانة واحدة.
كلام معنى يعني يدعو رب أنهم لا يعلوهم. هل هذا لم يعلوهم بل نصرهم الله وصعدهم الجبل ودافع المسلمون حتى سلم ثم رسولهم معه ولم يعلوا هذا. نعم.
ليس لهم الحق أن يعلوهم.
نعم هذا المعنى ظاهر
خاص بالرسول
لا من تبع هذا عام علينا ان ناخذ بالاسباب لهذا قال ولي اذا الله كهنا من سبيله ليس الكفار يعلو لكن اذا فعل المسلمون ما يجب العلو اصيبوا.
هذا
هو هذا انتقال من المنتقال اذا جاءت الباب مع اللغه بمعنى لا انتقال في الاغلب منها معنى المصاحبه وانت معه سبحان الله وبحمدك ثم بحمد ربك كثيرا ما تاتي معنى معه. نعم.
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يشاء طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يكون في أنفسهم يخفون في أنفسهم ما لا يجدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استجلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يقول تعالى ملتبا على عباده في مصر فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو الرواس الذي غشيهم وهم مستمرون السلاح في حال همهم وغمهم والرواس في مثل تلك الحال دليل على الأمان كما قال في سورة الأنفال في قصة بدر يغشيكم الرواس أمنة من الآية إذ يغشيكم النعاس إذ يغشيكم النعاس أمنة من علاية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان عاصم عن أبي رزيه لعبد الله بن مسعود قال النعاس القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. وقال البخاري وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن قتادة عن انس العربي طلحه قال قلت في من تغشاه النعاس يوم احد حتى سقط سيفي بيدي مرارا يسقط ما خذه ويسقط ما خذه. هكذا رواه في المغازي معلقا ورواه في كتاب التفسير مسندا عن شيبان عن قتادة عن انس قال ابي طلحه قال غشينا غشينا الوعاد ونحن به مصافنا يوم احد. قال فجعل سيفي يسقط من يدي واخذه ويسقط واخذه. وقد راه الترمذي.
وقال لي خليفه قال لي انك لي وبهذا غير معلق متصل قال لي خليفه وليس معلق لا نسخه المؤلمه فيها لي. قال خليفه من سقطها
ورواه في كتاب التفسير مسندا عن شيبان القتال تعالى نسل عن ابي طلحه عن ابي
طلحه
ورواه في كتاب التفسير مسندا عن شيبان القتال تعالى نسل عن ابي طلحه قال غشنا الواثق ونحن في مصافنا يوم احد. قال فجعل سري يسقط يدي واخذه واسقط واخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس على انس عن ابي طلحه قال رفعت راسي يوم احد فجعلت انظر وما منه يومئذ احد لا يميل تحت جحفته من النعاس. له الترمذي
حدثته حجبته نعم حجبت توس نعم.
وقال حسن له الترمذي وقال حسن صحيح وراه النسائي أيضا عن محمد بن مثنى عن خالد بن الحارث عن قتيبة بن عدي كلاهما
رواه
ورواه النسائي عن محمد بن مثنى عن خالد بن الحارث عن قتيبة عن ابن عدي
كذا
عن ابن
نعم
ابي قتيبة
ابن ابي كذا
ابن ابي عدي عن ابن ابي عدي
انه الله خلفه ورواه النسائي
عن محمد بن مثنى عن خالد بن الحارث عن قتيبة عن ابن أبي كلاهما عن حميد على رأس. قال ورواه النسائي أيضا عن محمد بن مثنى عن خالد بن الحارث
وعن قتيبة عن ابن أبي وعن قتيبة شيخ الثاني وعن قتيبة عن ابن أبي عدي
وعن قتيبة عن ابن أبي
ابن أبي عدي محمد بن أبي عدي
وعن قتيبة عن ابن أبي عدي كلاهما عن حميد على
رأس كلاهما يعني محمد بن مثنى وابن أبي عدي محمد بن الشاو ورواه النسائي
عن محمد بن مثنى عن خالد بن حارث
خالد بن حارث وابن أبي عدي هم رأوا كلاهما
قال لي أبو طلحة كنت في من ألقي عليه النعاس الحديث وهكذا رواه عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف وقال البيهقي حتى
رواه
وهكذا رويا عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف وقال البيهقي حدثنا ابو عبد الله الحافظ اخبرني ابو الحسين محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن اسحاق الثقفي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان وقتادة حدثنا انس بن مالك ان ابا طلحه قال غشي النعاس ونحن في مصافنا يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي واخذه قال والطائفه الاخرى المنافقون ليس لهم هم الا انفسهم اجمل قول
ليس لهم
هم الا انفسهم أجمل قوم وأرعبه وأفلله وأفلله للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أهل شك وريب في الله عز وجل هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام قتادة رحمه الله وهو كما قال الله فإن الله عز وجل يقول ثم أنزل
وهو كما قال إن الله عز وجل يقول
وهو كما قال الله فإن الله عز وجل يقول
وهو كما قال فإنه وهو كما قال
وهو كما قال فإن الله عز وجل يقول
وهو كما قال كما قال
فإن الله عز وجل يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم جازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله ويجد له مأمولة ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزاء والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا إلى آخر الآية وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة
وهكذا هؤلاء
اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أن الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الجنون الشنيعة ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال هل لنا من الأمر من شيء فقال تعالى قل إن الأمر كله لله يخفون لأنفسهم ما لا يبدون لك ثم فسر ما خفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره قاله الله إني أسمع قول معتب بن قشيب ما أسمعه إلا كالحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه قليلا في ذلك أنزل الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب رواه أبي حاتم قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا قدر قدره الله عز وجل وحكم الحق لا محيد عنه ولا مناص منه وقوله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أن يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ليميز الخبيث من الطيب يظهر أمر المؤمنين من المنافق للناس بالأقوال والله عليم بذات الصدور أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر ثم قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا أي ببعض ذنوبهم السالمة كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة بعدها وإن من جزاء السيئات السيئات بدأ ثم قال تعالى ولقد عفى الله عنهم أي عما كان منهم من الفرار إن الله غفور حليم أن يرهب الذنب ويحلم على خلقه ويتجاوز عنهم. وقد تقدم حديث ابن عمر في سأله شأن عثمان وتوليه يوم أحد وأن الله قد عفى عنهم عام العفى عنهم عند قوله ولقد عفى عنكم ومناسب ذكره ومناسب ذكره ها هنا. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة وقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان. وقال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم حنين. قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر
سنة عمر.
قال فانطلق وأخبر بذلك عثمان. قال فقال عثمان ما قول إني لم أفر يوم حنين فكيف يعيرني بذلك ولقد عفى الله عنه. فقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت ممرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو فأته فحدث بذلك. يا
أيها السند الأخير أيها
الحمد لله. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف وهي بن عقبة
رحمه الله تعالى. أنا لم يرى الله فيها الكريم من المعاس تطمئن قلوبهم ولكن فيها شيء من الجزع والهم بل تطمئن القلوب بل يقال فيها طمأنينة. نعم استمر مع الحال حتى ياخذه النوم.
من النعاس ما يندرج النوم
خفيف.
ما ورد في الحديث ان الله يفتح من الرجل لو فعل الرجل كان ساجدا فنام.
هذا ما يمنع لو انصح ما يمنع من النعاس من الشيطان. نعم.
عندنا عينين بدل حين.
النسخ
اللي عندنا عينين
بدل حين يمكن عينين مع أقرب وعينين موضع فيه أحد موضع فيه ولا عينين نسخ عينين ما جاء المسند نور المسند في مسند عبد الرحمن ومسند عثمان ما جاء عينين أقرب حنين لها محل هنا ومهم من بعيد.
لا أطيقها.
الطريقة
اللي شرع عليها الخلافة.
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلت في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار واعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أي عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة ونحوها أو كانوا غزا أي كانوا في الغزو لو كانوا عندنا أي في البلد ما ماتوا وما قتلوا أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو. وقالوا تعالى يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم. ثم قال تعالى ردا عليهم والله يحيي ويميت أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر ولا يحيى أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره ولا يزداد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره. والله ما تعملون بصير أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله تعالى
هذا كله من الجهل العظيم هذا نشأ عن الجهل من ذلك الكفرة حتى قالوا هذه المقالة القبيحة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هيهات فإن الموت مكتوب على العباد ومتى جاء الأجل لم يكن له مانع لا إقامته بين أهله ولا سفره إلى أي مكان ولا تحصنه بالجنود والقصور. فموت الماض على العباد وعلى غيرهم حسب ما قدره الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وقال أينما تكون يدرك الموت ولو كنتم في برود مشيئة فالبرود المشيئة وهي القصور والحرس الكثير والقوات المتنوعة وغير ذلك كل هذا لا يمنع الموت. ولكن من جهل هؤلاء الكفرة قالوا لو كانوا عندنا ما تقول لو كانوا ما سافروا ولا غزوا كان حصلت لهم الحياة. هذا من الجهل العظيم فإن الله جل وعلا ينفذ الأمر في عباده أينما كان بلاد يموت الموجود بين أهله ويسلم الغازي وقد يقدر المسافر ويموت المقيم فليس الأمر بأيديهم ولكنه بيد الله سبحانه وتعالى. وإنما الواجب عند نزول المصائب أن يقول المؤمن إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله ما شاء فعل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فهو مولانا. ولهذا قال النبي قال الرب عز وجل بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعنى إن ملكوا إن لله الملك لله تصرف ما كفى سبحانه وتعالى وإنا إليه راجعون إليه المآب والنصير فإما إلى الجنة وإما إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجل لي مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجله الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة وقلت هذه مقالة، قلت في نفسي: من يكون خيرا من أبي سلمة؟ فقدر الله أن زوجها الرسول بعده عليه الصلاة والسلام، فأخلف الله له خيرا من أبي سلمة بأضعاف كثيرة. الإنسان يقول الدعاء ويسأل ربه الخير والله يقدر ما يشاء سبحانه وتعالى.
وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فضمن هذا ان القتل في سبيل الله والموت ايضا وسيلة الى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجميع رضاها الفاني. ثم
أخبرتها وما يجب على الموت في سبيل الله له شأن عظيم كالقتل في سبيل الله. ولا يقتل في سبيل الله أمتم لما أخرف من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني ما يحصل الميت في سبيل الله والمقتول في سبيل الله من المغفرة والرحمة خير من الدنيا كلها وما جمعها أهلها، لأنها زائلة مهما جمع صاحبها من الأموال فهو زائل عنها أو هي زائلة عنه، ولكن ليس لهم إلا ما قدم من الأعمال الصالحة التي يجب ثوابها عند ربه، ويجب عاقبتها لا تنتهي، بل لئيم دائم وخير دائم أبد الآباء. قد جاء في بعض الروايات أن الموت في سبيل الله شهادة كالقتل في سبيل الله، وهذا يدل على فضل الموت في سبيل الله وأن فيه خيرا عظيما لما أخلص الله نيته كالقتل في سبيل الله.
ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال تعالى: ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون، وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانضموا من حولك، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. ان ينصركم الله ولا غالب لكم، وان يخذلكم ومن ذا الذي ينصركم من بعده، فلما الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومغاه جهنم وبئس البصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه وعلى أمته المتبعين لأمره التاركين لوجهه وأطاب لهم الأخوة. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بأي شيء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. وقال قتادة: فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول: وبرحمة من الله لنت لهم. وما صلة والعرب تصلها بالمعرفة كقوله: فبما نقضهم ميثاقهم، وبالنكرة كقوله: عما قليل. وهكذا هاهنا. فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم،
بعد الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما أنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الإمام أحمد حدثنا
لا يتعم مخاطبته للكفار ومخاطبته للمؤمنين، وأن الله بعثه لينا رحيما حطوفا محسنا، ولهذا لا يفر الناس منه بل يقربون ويسمعون بما يقول ويتعظ من سبقت له الهداية ويتذكر فبما رحمة من الله لنت له. فالآية عامة ولو كنت فظا غليظ القلب فاعف من حوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوروا في الأمر. وإن كان السياق يقتضي أنه في أهل الإيمان إذا قال فاعف واستغفر لهم وشاوروا في الأمر، لكن المعنى يعم، ولهذا جعله الله لينا رؤوفا رحيما يخاطب الناس بما بعثه الله به ويدعوهم الى الخير وينزلهم من الشر ويصبر على اذاهم، مثل ما قال الله في قصه موسى وهارون لما بعثهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمين القول ويجادل بالتي هي احسن، كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن، قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، لكنه مع اهل الايمان اكثر دينا واكثر عناية ورأفة ورحمة بأهل الإيمان تعذيبا لإيمانهم واتباعهم له وترغيبا لهم في الخير وتقوية لإيمانهم وجبرا لمصابهم إذا نزل بهم مصيبة إلى غير ذلك، فهو يرعاهم ويعتني بهم ويلطف بهم عليه الصلاة والسلام ويرحمهم ويعفو ويصفح ويشاور عليه الصلاة والسلام، كل ذلك للتأليف والتقريب هو جمع القلوب وإبعاد الوحشة والتنفيذ حتى يسمعوا القوم وحتى ينتفعوا بما يراد من وعظهم وتنفيذهم وحتى يروا سيرته وتأثروا به عليه الصلاة والسلام من غير هذا من المصالح التي كان يرعاها عليه الصلاة والسلام. هذا ينبغي للدعاة بعده في وفائه والدعاة بعده إلى الخير والهدى ومعلم الناس الخير ليتأثروا بما كان عليه عليه الصلاة والسلام حتى لا يذكر الناس من حولهم وحتى يسمع الناس قولهم وحتى ينتفعوا بدعوته ويشاءه. اللهم استعان.
وقال الإمام أحمد حدثنا حارث حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد حدثني أبو راشد الحراني قال أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي وقال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين له قلبي، تفرد به أحمد. ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واللفظ غليظ المراد به هاهنا غليظ الكلام لقوله بل ذلك غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لم تركوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وأنا لجانبك لهم تأليلا لقلوبهم. كما قال عبد الله بن عمر إني أرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب المتقدمة أنه ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاف الأسماء ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وقال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل التميمي أنبانا بشر بن عبيد حدثنا عمرو بن عبد الرحمن المسعود عن الكعبي مليكة على عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بمناجاة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض، حديث غريب. ولهذا قال تعالى فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم
ليقول أنشد له فيما يفعلونه كما أشار رهما وبدرا في الذهاب إليه فقال يا رسول الله لو استعرت بنا عرض البحر لقطناهما ولو سرت بنا إلى برك العماد ما لجمعنا ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك يا قاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون وشاورهما
هكذا يكون السر في هذا الاتباع من الصالحين قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قائدون هذا من سوء الادب من سيء القول اما اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فلما شاوره قالوا لا نقول كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قائدون ولكن نقول اذهب انت وربك فقاتلا فان معكما مقاتلون عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وشاورهم ايضا اين يقول المنذر حتى اشار المنذر ابن عمرو بالتقدم امام القوم ولهذا قال تعالى فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالامر ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور اصحابه في الامر اذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكون انشط لهم فيما يفعلونه كما شاورهم يوم بدر في الذهاب اليه فقالوا يا رسول الله لو استعرت بنا عرض البحر لقطناهما ولو سرت بنا الى برك الغماد ما لسرنا معك ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب انت وربك يا قاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون وشاورهما
هكذا يكون السلطة في الاتباع من الصالحين قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قائدون هذا من سوء الادب من سيء القول اما اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فلما شاوره قالوا لا نقول كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك قاتلا ان هؤلاء قائدون ولكن نقول اذهب انت وربك قاتلا فان معكما مقاتلون عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وشاورهم ايضا اين يقول المنذر حتى اشار المنذر ابن عمرو بالتقدم امام القوم وشاوره في احد في ان يقعد في المدينه او يخرج الى العدو فاشار جمهورهم بالخروج اليهم فخرج اليهم وشار لهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه استعداد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على دار المشركين فقال له الصديق إنا لم نجح بقتال وإنما جئنا مسلمين فأجابه إلى ما قال وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإسلام أشيروا على علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي
ورموا
أهلي ورموهم قيم الله ورموهم قيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت الا خيرا واستشار علي موسى في فراق عائشه رضي الله عنها فكان صلى الله عليه وسلم يشاوره بحروب ونحوها وقد استند الفقهاء هل كان واجبا عليه او من باب النجل فقى تبيدا لقلوبهم على قولين وقد راى الحاكم في
مشروعه ايضا جعلها الله من صفات المؤمنين من خصالهم الحميد كما قال عز وجل استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ومن صفات اهل الايمان لان العقل الواحد قد يخطئ كثيرا انضمت إليه عقول من أهل التجارب والإيمان والبصائر صار ذلك أقرب إلى الحق. ولهذا شرع الله لولاة الأمور من الملوك والأمراء وكل من يلي أمر الناس أن يشاور في الأمور التي قد تشتبه ويدخل أمرها. أما فيما ما فيه النص وما حكم به النص فليس فيه مشاورة، فليس هناك مشاورة في إقامة الحد على من يجب عليه الحد، ولا في من يجب على القصاص، ولا في أداء الفرائض، ولا في ضبط المحارم، وإنما المشاورات في الأمور التي قد يخفى أمرها قد تخفى عاقبتها أو يساء تطبيقها أو ما أشبه ذلك من الأمور التي قد يخفى بعض شأنها، وتكون فيها المشاورة حتى يجتمع الرأي على ما هو الأولى والأفضل والأحسن والأصلح. كيف ينزل في وقت الحرب وقت القتال أول النهار أو آخر النهار أو في الليل أو في النهار، وكتشاور في الأمور التي ليس فيها نص فيها الشباه وليس فيها نص من القرآن ولا من السنة واضح، فيشاور أهل العلم فيولي الأمر أهل العلم وأهل البصائر تجارب في هذه الأشياء التي اشتبه أمرها. وهذا من يقع من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس، فإن التشاور يوم الأحزاب لأن كفار حاصروا المدينة وضيقوا على المدينة يوم الأحزاب وكانوا 10,000 مقاتل والمسلمون أقل منهم، فتحصنوا للخندق وكان مكيدة عظيمة نفع الله بها المسلمين، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا فيه مشقة على الناس ولا سيما الأنصار وهم أهل البلد، فشاورهم أن يرد هؤلاء عنهم بشيء من المال إلى وقت آخر يفتح الله على المسلمين بقوة أكثر. فأبى سعدان سعد بن معاذ سعد بن معاذ هما رؤساء الأنصار وما في ما كانوا يصنعون في ثمرة من ثمرها قبل هذا إلا عن ضيافة أو بالثمن، فكيف نعطيهم أموالنا؟ ليس لهم إلا إلى الشيء. فصبروا ففتح الله عليهم وأذل المشركين وسلط عليهم الريح العظيمة وجنودا من عنده حتى رجعوا عن آخرهم خاسئين لم ينالوا خيرا، وكفى الله من القتال وسلط الله من الريح حتى خلعت خيامهم وأدخلت قدورهم وأدخلتهم في أنفسهم حتى انصرفوا راجعين إلى مكة والمسلمون في غاية من السلامة والعافية. ثم لم يغزوا بعد هذا، أذلهم الله فلم يغزوا النبي بعد ذلك، بل غزاهم النبي بعد هذا عليه الصلاة والسلام عام الحديبية بقصد العمرة فلم يقدر ذلك وتم الصلح. ثم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح سنة 8 فتح الله عليه مكة ودخل أهل مكة في دين الله أفواجا وتبعهم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا وانتهت الحروب بينهم وبينهم لله الحمد والمنه. نعم
المراد
كانوا ليس لها طرق يعني مثل في غرابه ممكن بمزارات الناس ليس له شواهد لا قد يكون ضعيف بعد النظر في سنده ليس كل غريب ضعيف، قد يكون غريب وهو صحيح مثل حديث من الظنيات غريب وهو صحيح، هذه نهى عن رهيبته غريب وهو صحيح ما تأمل يحتاج إلى تأمل. نعم هذا صاحب النوادر يسمونه الحكيم.
وقال الحاكم في مسنده أنبانا أبو جعفر محمد بن البغدادي حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا أحد أيوب العلاف في مصر حدثنا سعيد بن مريم أنبانا سفيان بن عيينة عن أمر بن دينار عن ابن عباس في قوله تعالى وشاركهم في الأرض قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قال صحيح ولا شرط الشيخين ولا تخرجا وقد روى الحاكم في مستدركه أنبانا أبو جعفر محمد بن البغدادي حدثنا يحيى بن أيوب العلاف من مصر حدثنا سعيد بن مريم أنبانا سفيان بن عيينة
أي مريم ابن أبي مريم سعيد بن مريم نعم ما عليك من أبي مريم بن أبي مريم
خلاص
عن الإمام.
حدثنا سعيد بن ابي مريم قال سفيان بن عيينة قال ابن جيلان عن ابن عباس في قوله تعالى وشاهده في الارض قال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قال
قال ابو كلامه يعني قال هم ابو كلامه يعني مشاورون هم خص الناس خص المشاورين وافضل المشاورين. نعم فليس المراد تخصيصهما لو صح الحديث فالمراد يعني انهم اولى الناس بالمشاورة. نعم
قال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قال صحيح ولا يشرط الشيخين وابو حنيفه وقال رواه الكلبي عن ابي صالح عن ابي عباس قال نزل في ابي بكر وعمر وقال حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيريه وابوي المسلمين. وقد روى الامام احمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم ان رسول الله
من سعيد بن ابي مريم وما بعده على شرط الشيخين لكن شيخ المؤلف الحاكم شيخ وشيخ نحن نعم
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتهما. وروى ابن النووي عن علي بن ابي طالب وقد روى الامام احمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتهما. وروى ابن
مطعم يعني الامور المتبهه التي ليس فيها نص وهذا السند فيه ضعف لان شهرا فيه كلام اذا انفرد. نعم
وروى ابن المنذريه عن علي بن ابي طالب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم قال مشاوره اهل الراي ثم اتباعهم. وقال ابن ماجه حدثني احد بخير عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار المؤتمن. ورواه ابو داود. وقال ابن ماجه حدثنا احد بخير عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن.
هذا سند عظيم جيد.
وهو ابو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عبد الملك ابسط من هذا. ثم قال ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اسود بن عامر عن شريك عن الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن تبرد به. وقال ايضا حدثنا ابو بكر حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائده وعلي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استشار احدكم اخاه فليشر عليه تفرد به ايضا. وقوله تعالى وقال ابن ماجه حدثنا يحيى بن بكير عن سفيان عن الملك بن عمير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وقوله تعالى فإذا عزمنا
الله و من النسبية. ابن المسلم ألقى صدقتي وجاء فقال هذا لكم على أهديه. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما لا نعاني يا لم تلفظه على عمل يقول هذا لكم على أهديه. ألا بلغني إليه أمي أبي إليه أبيه أمه فلينظر أيهدى إليه أم لا. والذي في محمد بن
يزيد
لا يأتي أحدكم بذلك إلا بهذه يوم القيامة تعالى. لا يأتي أحدكم بلا بشيء مما جاء به يوم القيامة على رقبته وإن تميز له أو بقرة لها خوار أو شاة بياض ثم رجع. ثم رجع يدعي حتى رأيناها أخرى من قريب ثم قال اللهم أنت الغزالة. وذهب هشام النور وقال يا أبو حميد بصرت يا بعيني وسمعته بعيني وسمعته بأذني فاسألوا زيد بن ثابت أخرجاه حديث سفيان بن عيينة وعند البخاري واسألوا زيد بن ثابت ومن غير رجال الزهري ومن طرق عن هشام بن عمر كلاهما عن عروة. حدثنا فقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن حرب سعيد بن عروة بن الزبير عن أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أهلهم نار البيوت. وهذا الحديث من أخراج أحمد وهو ضعيف الإسناد وكأنه مختصر من الذي قبل الله أعلم. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي كتاب الأحكام حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة أن أرسل يزيد الأوزي عن المغيرة بن شبر عن قيسنا في حازم أما أبي كذب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل إلي أثري فرفرج فوجدت فقال أتدري بما تعلم بما بعثت إليه لا تصيل مصيبا شيئا بغير اذنه فهو غلول. وما Thank you. لا أعلم أن أحد المسير والقيامة على رقبته رسل لها جل لها حلحلة فيقول يا رسول الله أرسلني فأقول لا يقلك من الله يا قدرات لا أعلم أن أحد المسير والقيامة على رقبته صالح يقول يا رسول الله أرسلني فأقول لا يقلك من الله يا قدرات أخبرني أخبرني
يرعونها حتى يؤدوها وحتى يصونوها. قل سبحانه إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبى أن يحملها الآية. فالغلول من هذا الباب إذا غل شيئا من هذه الأمانات التي تحت يديه منها غنيمة ومنها الفي ومنها غير ذلك فإنه يجيب يوم القيامة بما غل غل أو كذا سواء كان حيوانا يحمله أو نقدا من الذهب والفضة يحمله أو عروضا يحملها يفتضح بها يوم القيامة يفزع بها يوم القيامة. ومن جاهل يأتي بما غل يوم القيامة يحمل على الرسل أشهاد يراه الناس يراه به وهناك علامة أخرى يوم القيامة للغال والغادر الحديث الصحيح يرفع لكل غادر يراه يوم القيامة عند دسته يراه الناس عند مقعده عند عليته نسأل الله السلامة. نعم
كيف عام الجبات والكل هذين؟
نعم
الحديث عام في الجبات
اللي جنبها نعم عام كل بلغ له ولي الأرض على شيء واستغرق على شيء فعلي يأتي بقليله وكثير وليس له أن يقول منه شيئا فما يعطي من العذرة والمساعدة أخذ وما نهى عن منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا خرج السرية مثلا التدريب معهم بعض النفقات في المواشي يوزعها مثلا قائد السرية
نعم
واللي يوزعها قائد السرية هذا على اللي يسحبونه
إذا كان مفروض هذا يتزع عليهم على مقالب ولي الأمر يتزع على مقالب ولي الأمر لا يغل من أحد ويأخذ من هذا يأخذ من هذا نفس الشيء وذل أصدقاء وأصحابنا يتزع كما أمر نفقة لهم أو مساعدة لهم ما يأخذها يغلها ويعطيهم إياه لا
صفتها بقيت يعني مو براجعين البيت المال توزع
لنا البعض على حسب العرف الذي عرف بينهم وبين ولي الأمر وكان العرف ولي الأمر أن البقية لهم وأنه أعطاهم البقية أعطوهم شيء الله ويقال البقية لهم لكم هذا أما إذا كانوا يعطون على أن ينفقوا بالقصد فهم بقي يردونه يردونه.
حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن جريج حدثني منبوذ رجل من آل أبي رازع عن الفضل بن عبد الله بن أبي رازع عن أبي رازع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهر ليتحدث معهم حتى ينحدر إلى المغرب. قال أبو رازع فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع وقال أفل لك فلزق في درعي وتأخرت وظننت
أنه
فلزق في يدي
وعظم حتى لزق في ثوبه
فلزق في يدي وتأخرت وظننت أنه يريدني فقال ما لك قلت أحدثت حدثا يا رسول الله قال وما لك قال إنك قلت لي قلت لي قال لا ولكن هذا قول فلان بعثته سائر على آل فلان فقل نمره فدرع الآن مثلها من نار. حديث آخر قال عبد الله بن إمام أحمد حتى ذكر عبد الله بن سالم الكوفي المفلوس وكان ثقة حتى ذكر عبيد بن الأسود عنه
حدثنا
عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن نافي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الوضوء يأخذ الوبرة من ظهر البعير من المغنم ثم يقول
ثم يقول ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم إياكم والغلو والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة أسل الخيط والمخيط وما فوق ذلك وجاهدوا به في سبيل الله القريب والبعيد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة إنه هو ينجي الله به من الهم والغم وأقيموا حدود الله القريب والبعيد ولا تأخذكم لله لومة لائم وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفعول به حديث آخر
الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع المدني مقبول من السابعة أن التالي بالنسبة للأقلام والصفات الرسمية أخذها استعمال الخاص في استخدام
البنك عندما مكتب
مثلا مستودع حق الوزارة
لا لا يعرف خليه لا يأخذ البيت الشيء ولا يأخذ البيت الشيء إلا بإذن العرف الجاري المأمون فيه
قانون هذا
إذا كان مأمون جاري أما إذا كان ولي أمر آل له من هذا في حاجة خاصة البيت أو لا بالأصل منه
حديث آخر عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشرار على أهله يوم القيامة حديث آخر عن عبد بن شعيب عن أبيه وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفلوج به حديث آخر